الواحدة بعد منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية ينتقد أداء المسؤولين لعدم إيلاء الاهتمام الكافي بقضية المياه في المحافظة. القوات اليمنية المشتركة تنفذ عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السوداني في جيزان. مواجهة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيتا بالقدس المحتلة عقب صلاة الجمعة. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أشاد قائد الثورة الإسلامية بوفاء وتضحيات أهالي خوزستان أبان مرحلة الدفاع المقدس، مؤكدا أنهم جندوا شبابهم ورجالهم فيما تكفلت نسائهم بتقديم العون. وأشار سماحة آية الله السيد علي الخامنئي لمعاناة خوزستان الرئيسية قائلا أن مشكلة المياه ليست صغيرة، خصوصا في ظل الظروف الجوية للمحافظة. وأعرب سماحته لدى تلقيه الجرعة الثانية من لقاح كورونا عن ألمه لمعاناة أهل خوزستان، منتقدا أداء المسؤولين لعدم إيلاء الاهتمام الكافي بالمياه في المحافظة. وكان سماحة القائد تلقى صباح اليوم الجرعة الثانية من لقاح كوفو إيران بركة المصنع محليا بعد تلقيه الجرعة الأولى الشهر الماضي. بث الإعلام الحربي اليمني مشاهد نوعية جديدة لاقتحام مواقع مرتزقة العدوان السعودي قبالة جبل الدود في جيزان جنوب السعودية، ونفذ الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السوداني المنتشرة في محوري المدافن والملاحيط قبالة جبل الدود بجيزان، وسيطروا خلالها على عدد من مواقع المرتزقة وكبدهم خسائر مادية وبشرية. وسيطر الجيش اليمني قبل ذلك على أجزاء واسعة من مديرية ناطع بمحافظة البيضاء وسط اليمن، وبات على مشارف بيحان بمحافظة شبوة جنوب اليمن. حول انتصارات قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية في منطقة جيزان نستمع إلى التقرير التالي.
مزيد من الانتصارات تحققها القوات اليمنية واللجان الشعبية في جبهات عدة ضد قوات الجيش السعودي ومرتزقته. الإعلام الحربي اليمني بث مشاهد نوعية لعملية اقتحام مواقع مرتزقة الجيش السعودي قبالة جبل الدود في جيزان جنوب السعودية. وأظهرت الصور التي بثها الإعلام الحربي عمليات القنص للجنود السعوديين ومرتزقته، وكذلك عمليات تدمير آليات الجيش السعودي والمرتزقة أثناء الاقتحام. الجيش اليمني أكد السيطرة على عشرات المواقع ومقتل وإصابة وأسر العشرات، أغلبهم من المرتزقة السودانيين الذين تستخدم السعودية في حدودها مع اليمن. القوات اليمنية تمكنت كذلك من اغتنام كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد أثناء عملية الاقتحام. وبمحافظة البيضاء وسط اليمن سيطر الجيش واللجان على أجزاء واسعة من مديرية ناطع. مصادر إعلامية يمنية أفادت بأن الجيش أحكم قبضته على أجزاء واسعة من مديرية ناطع بعد اشتباكات مع قوات العدوان، حيث أصيب قائد قوات الكتيبة الأولى مشاة التابعة لحكومة هادي. مصادر إعلامية تابعة لحكومة هادي أكدت إصابة قائد قوات الكتيبة الأولى مشاة بمحور عتق بعد تعرض قواته لهجوم بالصواريخ، مضيفة إن العشرات قتلوا وجرحوا في المعارك، وإن أكثر من 100 أسير وقعوا في قبضة قوات الجيش اليمني. وأوضحت المصادر اليمنية أن قوات الجيش واللجان باتت على مشارف منطقة بيحان في محافظة شبوة جنوبية اليمن، مضيفة أن القوات اليمنية لم يعد يفصلها سوى كيلومترين عن منطقة عقب القنذع الاستراتيجية المطلة على مدينة بيحان في شبوة. وهنأ رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط القوات اليمنية على الانتصارات المتلاحقة في سبيل الدفاع عن الوطن والتصدي للعدوان وأدواته، محل فخر واعتزاز القيادة والشعب اليمني.
على أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أن مديرية الاستخبارات العسكرية ألقت القبض على أبرز إرهابيي داعش المنتمين لما يسمى ولاية الجنوب في منطقة المحمودي بناحية الزيدان جنوب بغداد. وقالت الخلية في بيان أن هذا الإرهابي هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض صدرت بحقه وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
نجحت قوة من معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعب العراقي من إلقاء القبض على أحد عناصر عصابات داعش الإرهابي في قضاء الموصل، كان يعمل في أحد معسكرات العصابة في سوريا والعراق، بينما ألقت الاستخبارات العسكرية القبض على متسللين اثنين هما امرأة وطفلها من حملة الجنسية السورية غربي نينوى، وتم إحالتهما للجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات. وفي العاصمة بغداد أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الجمعة القبض على أبرز إرهابيي ما يسمى بولاية الجنوب في جنوبي بغداد. على صعيد ثاني، أكد وزير الخارجية فؤاد حسين أن جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين العراق وأمريكا ستكون الأخيرة وستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكي. وبدأ الحوار الاستراتيجي العراقي الأمريكي جولته الرابعة باجتماع عسكري أمني رفيع المستوى لمناقشة مستقبل العلاقة الأمنية بين البلدين، لكن هذه المرة في واشنطن بعد أن أجريت الجولات الثلاث الماضية في العاصمة العراقية بغداد. ويبدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي غدا سبت زيارته إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين المقبل. ونقلت وكالات إعلامية عن مسؤولين أمريكيين أنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة والعراق رسميا إنهاء عمل البعثة القتالية الأمريكية في العراق نهاية هذا العام. على صعيد آخر، طالب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض الأمين العام للأمم المتحدة بالقيام بدوره الأممي المهني في دعم العراق، لأن العراق يحتاج إلى دور الأمم المتحدة. وأكد الفياض أن ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخار تجاوزت الدور المهني وأصبحت ورقة في الملعب السياسي، وهذه هي المرة الأولى التي ينتقد مسؤول على مستوى عال الدور المشبوه لبلاسخار. وطالب السياسي العراقي المعروف عزة الشابندر بعد حديث الفياض مباشرة وزارة الخارجية العراقية لتقديم شكوى للأمم المتحدة بسبب أدوار ممثلتها في العراق بلاسخار وتدخلها في الكثير من الملفات الحساسة في البلد. ودعمت بلاسخار بعض الحركات اللا أخلاقية التي يرفضها العراقيون بشدة كالمثلية وغيرها، وكانت تدعم حركات التظاهرات التي تحولت إلى تخريب وحرق في العديد من المناطق العراقية. بين الدور الأممي وما تقوم به بلاسخارت فاصلا لم يعد ممكن السكوت عليه، ولذا بدأ النقد العلني لدورها ومن مستويات عالية في الدولة العراقية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
طالب نائب في البرلمان العراقي الحكومة بمحاسبة السعودية والإمارات عبر تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة نظرا لتجسسهما على العراق. وأكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية حسن سالم أن ما يدعى بالحضن العربي وبالتعاون مع الكيان الصهيوني لم يكتفي بإرسال المفخخات والانتحاريين إلى العراق، بل ذهب إلى مشروع عدواني آخر وهو التجسس على العراق. وأشار سالم إلى الدور السعودي والإمارات أيضا في إثارة الفتنة والفوضى في العراق العام الماضي، داعيا إلى استدعاء سفيريهما وتقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بهذا الشأن. اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيتا بالقدس المحتلة عقب صلاة الجمعة وانطلاق فعاليات مناهضة للاستيطان على أراضي جبل صبيح المهددة بالاستيطان. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن فلسطينياً أصيب بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع. وفي قرية بيت دجن شرقي نابلس أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص والعشرات بحالات اختناق أثر قمع قوات الاحتلال مسيرة خرجت بعد صلاة الجمعة من وسط القرية باتجاه الأراضي التي تم الاستيلاء عليها. وتشهد قرية بيت دجن كل يوم جمعة مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها. قتل مستشار قانوني فلسطيني برصاص منشولين في بلدة دير الغصون بمدينة طول كرم بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية نقلا عن مسؤولين أمنيين أن مجهولين أطلقوا الرصاص على المستشار مهنة داخل منزله في طول كرم ثم لاذوا بالفرار. وأضاف المصدر أن النيابة العسكرية الفلسطينية والجهات المختصة باشرت التحقيق للكشف عن الجنات وتقديمهم للعدالة. عادت الأصوات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في سجون السعودية إلى الواجهة من جديد عقب إصابة عدد منهم بفيروس كورونا، وكشف الحساب السعودي المعارض المعروف باسم معتقلي الري على تويتر في تغريدة له تفشي فيروس كورونا بين المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في سجن أبها جنوب غرب السعودية، داعيا السلطات لأخذ كافة إجراءات العلاج والسلامة بحق المعتقلين الذين أصيبوا بالوباء، وكما طالب باتخاذ إجراءات الوقائية اللازمة بحق المعتقلين الآخرين لمنع إصابتهم بالفيروس. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
عادت الأصوات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في سجون السعودية إلى الواجهة من جديد عقب إصابة عدد منهم بفيروس كورونا. الحساب السعودي المعارض المعروف باسم معتقلي الرأي على تويتر كشف في تغريدة له عن تفشي فيروس كورونا بين المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في سجن أبها جنوب غرب المملكة، داعيا السلطات السعودية لأخذ كافة إجراءات العلاج والسلامة بحق المعتقلين الذين أصيبوا بالوباء، كما طالب اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بحق المعتقلين الآخرين لمنع إصابتهم بالفيروس. لجنة المعتقلين الأردنيين حملت السلطات الأردنية والسعودية كامل المسؤولية عن سلامة أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا معتقلين في سجون المملكة منذ نحو عامين، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم. وأكدت اللجنة إصابة 9 من المعتقلين بفيروس كورونا منذ أسبوع في سجن أبها، متهمة إدارة السجون بعزلهم في غرف انفرادية، ووصفت حالة بعضهم الصحية بالصعبة لتراكم الأمراض بسبب طول فترة الاعتقال. وشددت اللجنة على ضرورة توفير العلاج اللازم لهم من خلال المستشفيات اللازمة، خصوصا أن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة. من جانبه طالب رئيس اللجنة خضر مشايخ الحكومة الأردنية بضرورة التدخل العاجل للإفراج على المعتقلين الأردنيين في السعودية وإنقاذ حياتهم من أي أخطار تتعلق بالحالة الوبائية أو سوء ظروف الاعتقال، كما عبر عن أسفه من استمرار تأجيل جلسة النطق بالحكم بحق المعتقلين لما يقارب العام بدون مبرر قانوني. وفي سياق الانتهاكات أيضا اعتبرت منظمة سند الحقوقية أن القضاء السعودي أصبح أداة قمع واضحة تستخدمها المملكة ضد منتقدي سياستها من الناشطين والمفكرين والمعبرين عن أرائهم، مؤكدة أن القضاء يعاني من انحياز صريح لصالح مزاجيات ولي العهد محمد بن سلمان. ولفتت المنظمة إلى أن معتقلي الرأي بسجون المملكة يتعرضون لأحكام جائرة. يذكر أن منظمة Human Rights Watch قد دعت في وقت سابق السلطات في المملكة إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، ريثما تقوم جهة مستقلة بإعادة النظر في جميع قضايا أحكام الإعدام بما فيها النظر في ممارسات وزارتي العدل والداخلية التي ربما تنطوي على انتهاكات حقوق الإنسان.
فجر مجهولون بعبوات ناسفة خط غاز الجبسة الريان في ريف دير الزور بسوريا الذي ينقل الغاز من الحسكة إلى ريف حمص بوسط البلاد. وقالت وسائل إعلام محلية أن مجهولين فجروا الخط بالقرب من تلة الحجيف شمال غرب دير الزور، وكان هذا الخط تعرض للتفجير عدة مرات آخرها في مايو الماضي. وينقل هذا الخط الغاز من معمل غاز الجبسة بريف جنوب الحسكة الواقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى محطة غاز الريان بريف حمص. أكد مجلس الشعب السوري أن ذكرى معركة ميسلون ضد المستعمر الفرنسي تمر وسوريا أكثر إصرارا على تحقيق النصر على قوى الشر والعدوان والإرهاب التكفيري. وأوضح المجلس في بيان بالذكرى الواحدة بعد المئة لمعركة ميسلون أن هذه المعركة شكلت مفصلا مهما في مسيرة الكفاح والمقاومة ضد المستعمرين، وأن الشعب السوري الأبي ورجال قواته المسلحة استلهموا منها الدروس وأسسوا لمرحلة جديدة عنوانها التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف من انهيار شبكة إمدادات المياه العامة في لبنان خلال الشهر جراء الأزمة الاقتصادية المستمرة هناك وما يترتب عليها من انقطاع الكهرباء وشحن في المحروقات. وقالت ممثلة يونيسيف في لبنان أن أكثر من 4 ملايين شخص بينهم مليون لاجئ يتعرضون لخطر فقدان إمكانية الحصول على مياه صالحة للشرب في لبنان، وفي حال انهيار شبكة إمدادات المياه العامة، قدرت المنظمة أن ترتفع كلفة حصول الأسر على المياه 200% شهرياً، كونها تضطر لشراء المياه من شركات خاصة. للمزيد من التفاصيل حول الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في لبنان، نستمع إلى هذا التقرير.
نفق مظلم في كل المناحي الحياتية والمعيشية دخله لبنان، لتصل أزماته المتمادية لقطاعات الصحة والمستشفيات والأفران ولقمة العيش وحتى إلى المياه. أما الأسباب المباشرة لهذه الأزمات المتتالية والمتفاقمة والتي لم يسلم منها أحد، فتتمثل بانقطاع الكهرباء وشح ونفاد الوقود والمازوت، فضلا عن الارتفاع الجنوني لسعر الدولار. كارثة صحية وتعرض مئات المرضى للخطر، حذرت منها نقابة المستشفيات في لبنان، مشيرة إلى الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي وعدم توفر المازوت لتشغيل المولدات، في وقت تشهد البلاد موجة تفشي جديدة لفيروس كورونا. وطالبت النقابة المسؤولين بالعمل فورا على حل هذه المشكلة تجنبا لكارثة صحية محتملة. وليس بعيدا عن المستشفيات، كانت الصيدليات والشركات المستوردة للأدوية في لبنان حذرت ومنذ أسابيع من تراجع مخزونها من مئات الأدوية الأساسية، هذا فضلا عما يواجهه القطاع الصحي من أعباء متزايدة، مع خسارته خلال الأشهر الأخيرة مئات الأطباء والممرضين الذين اختاروا الهجرة هربا من الانهيار الاقتصادي وتداعياته. اتحاد المخابز والأفران من جانبه حذر من أزمة رغيف سيشهدها لبنان اعتبارا من الأسبوع المقبل بسبب فقدان مادة المازوت، داعيا إلى تأمين المازوت للأفران قبل الاثنين المقبل، لأن الاحتياطي المخزن لدى العديد من الأفران والمخابز شارف على الانتهاء وستضطر للتوقف عن العمل. ومن الخبز إلى الماء، حيث حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف من انهيار شبكة إمدادات المياه في لبنان خلال شهر نصف بسبب انهيار شبكة الكهرباء ومخاطر ارتفاع كلفة المحروقات، كاشفة أن أكثر من 4 ملايين شخص من بينهم 1 مليون لاجئ يتعرضون لخطر فقدان إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب. وقدرت المنظمة أن معظم محطات ضخ المياه ستتوقف تدريجيا في مختلف أنحاء البلاد في غضون 4 إلى 6 أسابيع.
طلبت باكستان من الأمم المتحدة التحقيق فيما إذا كانت الهند قد استخدمت برنامج إسرائيلي للتجسس على شخصيات عامة من بينها رئيس الوزراء عمران خان. وورد رقم هاتف رئيس الوزراء الباكستاني ضمن قائمة جمعتها 17 مؤسسة إعلامية ومنظمة العفو الدولية، وقالت إنها أهداف مراقبة محتملة لدول اشترت هذا البرنامج. وأصدرت الخارجية الباكستانية بيانا تتهم فيه الهند بممارسة عمليات تجسس مستمرة برعاية الدولة في انتهاك واضح للأعراف الدولية والسلوك المسؤول من الدول، ولم ترد وزارة الخارجية في الهند على طلب للتعليق على البيان. قالت السلطات الصينية أنها فرضت عقوبات مضادة على أفراد أمريكيين بينهم وزير التجارة الأمريكي السابق ويلبر روس. وأوضحت بكين أن هذه العقوبات تأتي ردا على عقوبات أمريكية فرضت على مسؤولين في مكتب الاتصال الصيني في هونغ كونغ، والعقوبات هي الأولى التي تفرضها الصين بموجب قانون مواجهة العقوبات الخارجية الجديد الذي أقر في يونيو حزيران الماضي. يذكر أن تشاو لي جيان المتحدث باسم الخارجية الصينية قال في وقت سابق أن واشنطن ليست في وضع يسمح لها بوعظ بكين أو إصدار تعليقات طائشة. دعا الرئيس الروسي الحكومة إلى اهتمام وثيق بالوضع في إقليم ترانس بايكال، وذلك بعد انهيار جسر للسكك الحديدية هناك بسبب الأمطار الغزيرة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية ينتقد أداء المسؤولين لعدم إلى الاهتمام الكافي بقضية المياه في المحافظة. القوات اليمنية المشتركة تنفذ عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السوداني في جيزان. مواجهة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة بيتا بالقدس المحتلة عقب صلاة الجمعة. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل صلوات المصلين على سيد الأنام محمد المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين الهداة الميامين. السلام عليكم مستمعينا مستمعاتنا ورحمة الله تعالى وبركاته، طاب مساءكم بألف خير، وأهلا بكم إلى إذاعة طهران وإلى هذه المجموعة من برامجنا الإذاعية التي نتمنى أن تروق لكم. لحظات أحبتي الأفاضل، تتابعون حلقة من برنامج التلاوة المختارة، مدة هذه الحلقة حوالي 6 دقائق. بعد هذه التلاوة ستتابعون المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز. موضوع المحاضرة مفهوم الحرية وحدودها في الإسلام، علما أن مدة هذه المحاضرة حوالي 53 دقيقة. أيها الأكارم، تتابعون حلقة من برنامج بحرين الصمود عند الساعة 2:27. أما تمثيلية الإذاعة فتقدم لحضراتكم عند 2:59. عند 3:31 برنامج صفحات من التاريخ، وبعد ذلك 5 دقائق لسلامتك. مع الصادقين عنوان البرنامج الذي يقدم لحضراتكم عند 3:44 في 4:02 من هدي المنبر الحسيني. بتلاوة آيات زاكيات من القرآن الكريم نستقبل أذان الفجر الذي يرفع في طهران وضواحيها في تمام الساعة 4:26. في تمام الساعة 4:38 تتابعون البرنامج القرآني تحت عنوان نهج الحياة. نتمنى أن تقضوا أوقات نافعة وممتعة مع برامجنا من إذاعتكم إذاعة طهران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. قال الباري عز من قائل في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. مستمعين الأكارم، مستمعاتنا الكريمات، نحييكم أينما كنتم، ونقدم لحضراتكم تلاوة مختارة منتخبة من آيات الله البينات، وهي بصوت القارئ محمد رضا بورزرجري. تبدأ تلاوة اليوم من الآية 7:200 من سورة البقرة إلى نهاية الآية 12:200 من السورة نفسها. ننصت متدبرين خاشعين إلى هذه التلاوة العطرة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نستمع وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز. موضوع المحاضرة: مفهوم الحرية وحدودها في الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن مبدأ الحرية. هناك مجموعة من الأقلام تناولت مفهوم الحرية وذكرت أن الإسلام لا يعطي الفرد حق الحرية. الإسلام لا يعطي الفرد حرية التعبير والحرية السلوكية. نحن نلاحظ أن الإنسان إذا أعلن معارضته لمبدأ من المبادئ الإسلامية، كما لو قال الإنسان أنا لا أعترف بأن سهم المرأة في الإرث نصف سهم الرجل، أنا أنكر ذلك. لو قال الإنسان أنا لا أعترف بحرمة الربا، أنا لا أعترف بوجوب الحج مثلا، يحكم بارتداده، تبين زوجته وتقسم تركته. وإذا كان الحاكم الشرعي مبسوط اليد يقيم عليه حد القتل إذا كان مرتدا فطريا، يعني عن أبوين مسلمين. فلماذا الإسلام يصادر حرية الإنسان في التعبير عن رأيه، في التعبير عن قناعته؟ لماذا الإسلام يصادر حرية الإنسان في المجال السلوكي؟ لو أراد الإنسان أن يقيم علاقة مع فتاة أجنبية وكانت الفتاة راضية ومحبة لهذه العلاقة، فلماذا يمنع الإسلام من ذلك ويفرض على الطرفين عقدا وإلا فلا علاقة؟ هذه مصادرة للحرية، للحرية السلوكية. ما دام الطرفان مقبلين ومقتنعين وراضيين بالعلاقة، فلماذا يلزم الإسلام بعقد وإلا فلا؟ الإسلام لماذا يعطي، لماذا لا يعطي الفرد الذي يعيش في المجتمع الإسلامي حق الحرية في التعبير عن رأيه، حق الحرية في سلوكه، حق الحرية في اختياراته؟ إذن نحن أمام اتجاهين: الاتجاه القائل بأن الحرية ينبغي أن تفتح أبوابها، والاتجاه الثاني الذي يرى بأن للحرية حدودا وقيودا يجب أن تراعى. الاتجاه الأول ما هي أدلته؟ ما هي مبرراته؟ نحن نتعرض الآن للأدلة التي يتبناها أصحاب الحرية القائلين بمبدأ الحرية المطلقة. الدليل الأول: الحرية نزعة ذاتية عند الإنسان، نزعة أصيلة عند الإنسان. لو سلب الإنسان حريته فقد سلب إنسانيته. الحرية تساوي الإنسانية، إذا فقد الإنسان حريته فقد إنسانيته. أي فرق بين الإنسان وبين الحجر؟ الحجر لا يملك حرية. لو أن الإنسان سلبت منه حريته أصبح حجرا ولم يصبح إنسانا. إذن الحرية نزعة أصيلة في ذات الإنسان، فقدانها يعني فقدان الإنسانية. فليبقي الإسلام على مبدئية، لأن بقاءه يعني بقاء للإنسانية. هذا الدليل كيف نناقشه؟ نحن نقول هذا الدليل خلط بين الحرية الطبيعية والحرية الاجتماعية. ما هو الفرق بينهما؟ الحرية الطبيعية هي حرية وهبتها الحياة، حرية مكتسبة من الحياة. فلذلك كل مخلوق بمقدار نصيبه من الحياة له نصيب من الحرية. الحرية مستقاة من الحياة، فحريتك بمقدار حياتك. مثلا الحجر لا حرية له، يرمى إلى الأعلى إلى الأسفل، الحجر لا حرية له. لما؟ لأنه لا حياة له. لو كان له نصيب من الحياة لكان له نصيب من الحرية. النبات يملك حياة، يملك نموا، إذن النبات يملك حرية. كيف ذلك؟ لو جعلنا سقفا أمام النبات، النبتة تنمو ونحن جعلنا سقفا أمامها. إذا وصل النبات إلى السقف ماذا يصنع؟ يحاول أن يلتف على السقف، يحاول أن ينمو إلى جوانب السقف. إذن النبات يملك مقدارا من الحرية، يملك قدرة على التكيف مع البيئة التي ينمو فيها ويعشب فيها. نجيء إلى الحيوان، الحيوان يملك حياة أكبر، يملك إحساس، يملك حركة. بما أنه يملك حياة أكبر إذن هو يملك حرية أكبر. فالحيوان يملك الحرية في إشباع ميوله، في إشباع غرائزه، في إشباع شهواته. نأتي للإنسان، الإنسان يملك حياة أكبر من حياة الحيوان، يملك طاقة التفكير، طاقة الإبداع والتغيير. إذن الإنسان يملك نصيبا من الحرية أكبر من الكائنين، أكبر من الكائنين السابقين. الإنسان هو الوحيد القادر على قمع شهوته وقمع غريزته. لا يستطيع الحيوان أن يقمع شهوته، لا يستطيع الحيوان أن يتحدى غريزته، ولكن الإنسان لأنه يملك حياة أكبر، يملك حرية أكبر، إذن هو قادر على قمع الغريزة وعلى قمع الشهوة وعلى تحدي النزاعات الداخلية. إذن المخلوق نصيبه من الحرية بمقدار نصيبه من الحياة، هذه تسمى بالحرية الطبيعية، الحرية التي وهبتها الحياة، وهبتها الطبيعة. الإنسان يفكر بحرية، يحب بحرية، يفرح بحرية، يحزن بحرية، يبغض بحرية، الإنسان يعيش حرية طبيعية وهبتها له الحياة، هذا لا كلام فيه. الكلام كل الكلام في الحرية الاجتماعية. ما معنى الحرية الاجتماعية؟ الحرية الاجتماعية هي الحرية التي يهبها المجتمع للفرد، ولكن على أساس الموازنة بين الحقوق، على أساس المعادلة بين الحقوق. المجتمع لا يهبك حرية مطلقة، يهبك حرية على أساس الموازنة والمعادلة والمكافأة بين الحقوق في جميع أنظمة العالم، في الأنظمة الوضعية والأنظمة السماوية، في جميع قوانين العالم. لا يعطيك القانون حرية مطلقة، يعطيك حرية على أساس توازن الحقوق وتكافؤها. خل أضرب لك مثال. لو قال إنسان: أنا من حقي إذا تزوج أخي أن أطلق الرصاص في الهواء وأن أعبث بالمسدس كيفما أشاء، فالمجتمع يقول له: أنت من حقك أن تعبر عن هوايتك في إطلاق الرصاص، ولكن من حق أبناء المجتمع أن يعيشوا حياة آمنة. فمن أجل الموازنة بين الحقوق نقول: حريتك في ممارسة هوايتك محدودة بأن لا تكون بين أبناء المجتمع. نفس المثال الذي نحن ذكرناه، ما هو؟ الشخص يقول: أنا أحب الأنثى، وهذا ليس عيبا، الرسول الأعظم محمد
صلى الله عليه وسلم على محمد
يقول: أحب من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وقرة عيني الصلاة. أنا أحب الأنثى وأريد أن أعبر عن ميولي تجاه الأنثى، فأنا أقيم علاقة مع الفتاة الأجنبية من خلال الشاتينج أو من خلال الجوال أو من خلال أي نافذة أخرى، أمارس حريتي في التعبير عن ميولي وفي التعبير عن مشاعري وفي التعبير عن عواطفي. نقول: نعم، هذا حقك أن تعبر عن مشاعرك وعواطفك، ولكن هناك حق آخر، حق المرأة، حق الفتاة، حق المرأة والفتاة في الأمن النفسي. ما معنى الأمن النفسي؟ كل إنسان وخصوصا المرأة يحتاج إلى الأمن الداخلي، أي يحتاج إلى استقرار العواطف، يحتاج إلى استقرار المشاعر، يحتاج إلى حياة نفسية مطمئنة. المرأة، يقول علماء الاجتماع، المرأة لا يمكنها أن تعيش استقرارا نفسيا، لا يمكنها أن تعيش استقرارا وهدوءا في مشاعرها إلا إذا كان هناك ضمان بأن الطرف الآخر وهو الرجل يرعاها ويحنو عليها. ما لم تضمن المرأة ذلك فإنها تعيش اضطرابا في مشاعرها. المرأة ما لم تضمن أن الطرف الآخر وهو الرجل وهو العاشق وهو المحب، ما لم تضمن أن الطرف الآخر ملزم بأن يرعاها، ملزم بأن يحنو عليها، ملزم بأن يغمرها بدفئه العاطفي، ما لم تضمن ذلك فإنها تبقى مضطربة المشاعر ومضطربة العواطف وغير متوازنة. فما هو الحل؟ كيف نجمع بين حقك أيها الشاب الوديع في حبك للمرأة وميولك إليها وبين حق المرأة في استقرار مشاعرها واستقرار عواطفها وأن تعيش حياة نفسية مطمئنة؟ كيف نجمع بين الحقين؟ لا يجمع الحقين إلا العقد والميثاق. إذا صار بينكما عقد اطمأنت المرأة أن هناك شنو؟ ما يضمن، ما يلزم الطرف الآخر بأن يحنو عليها ويعطف عليها، لأن العقد يلزمه. إذا لم يكن بينه وبين المرأة عقد فهو يتنقل تنقل فلذات الهوى في التنقل، يتنقل كل يوم بين عشرات الفتيات ويخدعهن بكلماته المعسولة، والرجال مهرة في الخداع. إذن لا يمكن للمرأة أن تضمن أن الرجل الذي يتكلم معها وينفتح عليها محب عطوف يغنيها ويغني مشاعرها إلا إذا كان هناك ما يلزمه. وما الذي يلزمه؟ العقد والميثاق. إذن فالإسلام عندما يقول لك لا بد من العقد حدد حريتك الاجتماعية، ولكن حددها في ماذا؟ حددها على أساس الموازنة بين الحقوق وعلى أساس المعادلة بين الحقوق. عندما يقول إنسان أنا من حقي، أنا شاب مراهق، وأنتم تعرفون أن المراهق يحمل طاقة نفسية عملاقة كيف يفرغها وكيف يعبر عنها، أنا لا أستطيع أن أعبر عن طاقتي إلا بأن أفحط بالسيارة أو بالدباب يمينا شمالا صاعدا نازلا حتى أعبر عن طاقتي وعن قدراتي وعن ملكاتي الفنية الرائعة. قد أنتم لا تستذوقون ذلك، ولكنها ملكات فنية وطاقة أفرغها وأعبر عنها، أليس كذلك؟ فأنا من حقي أن أعبر عن هوايتي بالتفحيط والتشحيط. فما هو الجواب؟ نقول نعم لك حق، أنت عندك طاقة، لك حق أن تفرغها، لك حق أن تعبر عنها، ولكن للمجتمع أيضا حق في أن يعيش استقرارا في نظامه واستقرارا في حياته. فمن أجل الموازنة بين الحقوق نقول لك عبر بالتفحيط والتشحيط في أي واد يهيمون، ولا يلزم أن تعبر عن ذلك بين البيوت وبين وفي الشوارع الرئيسية والتي تكتظ بالسكان والمارة، عبر عن طاقتك ولكن بين النخيل أو مثلا في ماذا؟ في البراري والقفار وهكذا. إذن حريتك الاجتماعية منوطة بالموازنة بين الحقوق. جاء في زمن النبي محمد كان لسمر بن جندب عذق، يعني نخلة، في بيت أحد الأنصار أهل المدينة. الأنصاري يملك الأرض، وسمر يملك النخلة. ونحن نعرف في الفقه مسألة فقهية: من ملك شيئا ملك حق الاستطراق إليه. أنا لو ملكت غرفة في بيت فلي حق الاستطراق إلى غرفتي. من ملك شيئا ملك حق الاستطراق إليه. سمر يملك عذقا، إذا يملك حق الاستطراق إلى نخلته وعذقه. وإذا بسمر يأتي كل يوم وبلا استئذان ويدخل بيت الأنصاري ليصعد على النخلة ويأكل رطبها ويستمتع بتمرها من دون مبالاة بحال هذا الأنصاري. أقبل الأنصاري إلى رسول الله وقال: يا رسول الله، إن سمرة يدخل علينا بلا إذن، ونحن نكره أن يدخل علينا في حال لا نريد أن يرانا عليها. استدعاه الرسول صلى الله عليه وآله، قال: يا سمرة، إذا أردت أن تدخل بيت الأنصاري فاستأذن. قال: كيف أستأذن يا رسول الله؟ أنا لي حق الاستطراق، كيف أستأذن في الدخول على عذقي؟ قال: استأذن يا سمرة. قال: لا. أصر على عدم الاستئذان. شكى الأنصاري مرة أخرى فاستدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يا أنصاري، قال: يا سمرة، استأذن. قال: لا. قال: إذن أعطه عذقك وأنا أعطيك مكانه عذقا آخر. قال: لا، لا أرضى. قال: أعطه عذقك وأنا أعطيك عذوق. قال: لا. قال: أعطه عذقك وأنا أعطيك مكانه عذقا في الجنة. قال: لا أريد إلا هالعذق هذا، هذه نخلة مميزة، وين تتحصل في الجنة هذه؟ قال: يا أنصاري، اذهب واقلعها، يعني النخلة، وارمي بها في وجهه، فإنه رجل مبار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن. إذن هناك حقان: حق سمرة في الاستمتاع بعذقه، وحق الأنصاري في رعاية عرضه. الرسول لما رأى تزاحما بين الحقين قدم الأهم على المهم. قال: يا سمرة، نحن لا نمنعك حقك، ولكن استأذن. حقك ولكن بحدود استئذان. إذن النظام الاجتماعي يعطيك حرية، ولكن يعطيك حرية على أساس الموازنة بين الحقوق. لذلك وصلنا إلى النتيجة، وهي: هناك فرق بين الحرية الطبيعية والحرية الاجتماعية. الحرية الطبيعية لا يمكن لأحد منعك عنها، أنت تفكر ولا أحد يدري، أنت تحب وتفرح وتحزن وتبغض ولا أحد يدري عنك، أنت تتحدث بينك وبين نفسك بآلاف الأحاديث ولا أحد يعلم بك. الحرية الطبيعية لا يسيطر عليك أحد للمنع عنها. وأما الحرية الاجتماعية فنظامها وميزانها الموازنة بين الحقوق في جميع أنظمة العالم الأرضي. نأتي إلى الدليل الثاني. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الدليل الثاني: إن للإنسان الإنسان أبعادا متعددة، بعد عقلي يفكر من خلاله ويتوصل إلى المجهولات عبر توسيط المعلومات، بعد نفسي وهو من خلاله يفرح أو يحزن أو يحب أو يكره، بعد جمالي وهو أن الإنسان يدرك الجمال فيلتذ به ويدرك القبح فينفر منه، هذا بعد جمالي. بعد ديني، هؤلاء يقولون مثل كانت، هذه نظرية كانت، البعد الديني متأصل في الإنسان، يعني منذ أن ولد الإنسان على الأرض ولد معه البعد الديني، كما ولد معه البعد العقلي والبعد النفسي والبعد الجمالي، ولد معه البعد الديني، لأن الإنسان بطبعه حسب ما يقول كانت طبعا يخاف من الطبيعة ومن كوارثها ومن الوحوش ومن الأمراض، لذلك آمن بالدين كعلاج لعقدة الخوف، فالدين أصيل في الإنسان. إذن كما أن الإنسان حر في بعده العقلي يفكر كما يريد، حر في بعده النفسي يحب كما يريد، حر في بعده الجمالي ينفر ويلتذ كما يريد، إذن هو حر في بعده الديني. فاتركوا الإنسان ودينه يا مسلمين، دعوا الإنسان يدين بأي دين، دعوه يعبر عما يريد من الدين. لماذا هذه الحملات الشعواء؟ لأن الإنسان عبر عن رأيه، أنكر وجوب الحج أو أنكر التفصيل بين ميراث المرأة والرجل، أو أنكر نبوة النبي، أو أنكر عصمة الزهراء، أو أنكر إمامة الإمام. لماذا؟ دعوا الإنسان يعبر عن رأيه، فليكن حرا في البعد الديني كما هو حر في الأبعاد الأخرى. الجواب عن هذه المناقشة، هناك يا إخوان فرق بين الحاجة الذوقية والحاجة الواقعية. الحاجة الذوقية تختلف باختلاف البشر، لأن الأذواق تختلف باختلاف البشر. مثلا حاجة الإنسان إلى نوع اللباس، أي ثوب تلبس؟ هناك من يتذوق الثوب السعودي، وهناك من يتذوق الثوب الكويتي، وهناك من يتذوق الثوب الهندي، وهناك من يتذوق الثوب الصيني، وهكذا. اختلاف الأذواق يفرض اختلاف الاختيارات، فالإنسان حر ومختار في ماذا؟ في حاجته الذوقية، يشبعها كما يريد ولا أحد يقف أمام ذلك. وهناك حاجة واقعية، ما هي؟ حاجة لا تختلف باختلاف الإنسان ولا تتغير بتغير الإنسان، حاجة الإنسان إلى الصحة، هل تتغير؟ جميع البشر يحتاج إلى صحة، هذه حاجة واقعية. حاجة الإنسان إلى التعليم، هل تتغير؟ جميع البشر في كل زمان في كل حضارة يحتاجون إلى التعليم، إذن حاجتك إلى التعليم تختلف عن حاجتك إلى كيفية اللباس، حاجتك إلى كيفية اللباس ذوقية، وحاجتك إلى التعليم واقعية. أنت حر في الأولى ولست حرا في الثانية، لماذا؟ لو قال إنسان أنا لا أريد الصحة بل أريد المرض، ماذا يقولون له؟ يقولون أنت مجبور على أن تلتزم بقوانين الصحة. القانون في دول العالم يفرض على المواطن رعاية قوانين الصحة، البيئة الصحية، البيئة النقية، الطرق الوقائية، هذا قانون إلزامي.